مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
عايز أكلمكم النهاردة عن الوعظ والتعليم. الوعظ والتعليم لأن ساعات البعض يفرق بين كلمة الوعظ وكلمة التعليم، يعني كما لو كان الوعظ كلام يؤثر في الناس وفيه الناحية الإنفعالية أكتر، لكن التعليم فيه الأساس العلمي للوعظ اللي بيقوله. وأغلب الوعاظ الناجحين هم اللي وعظهم نوع من التعليم، يعني يقول الكلام المؤثر وفي نفس الوقت يثبته بأدلة وبراهين يرقى به إلى مستوى التعليم. ولذلك كان السيد المسيح واعظا ومعلما، وكان يقولوا له أيها المعلم الصالح. مر وقت في الكنيسة كان الوعظ هو نوع من الخطابة، كان الوعظ هو نوع من الخطابة ونوع من الفصاحة، بل أحيانا كانت العظة فيها لون من التقسيم السجعي. ولكن الأمر الذي يثبت في الناس بالأكثر هو الوعظ التعليمي. والسيد المسيح عهد إلى التلاميذ بالتعليم، قال لهم علموهم جميع ما أوصيتكم به. وكان الرسل معلمين، وسمي تعليمهم بخدمة الكلمة وبالكرازة والتبشير. وكان الفرق بين الكرازة والتعليم اللي هما الكلمتين اللي وردوا في آخر إصحاح لإنجيل متى 28: preaching and teaching. preaching يعني الكرازة، وteaching يعني التعليم. preaching الكرازة لغير المؤمنين، وteaching التعليم للمؤمنين. رسائل بولس الرسول كانت أيضا لونا من التعليم. تلاميذ الرسل صاروا أيضا معلمين في الكنيسة، وبولس الرسول بيقول لتلميذه تيموساوس في تيموساوس الأولى 4:16: لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك. وبيقول لتلميذه تيتوس في الإصحاح الثاني الآية الأولى: أما أنت فاهتم بما يليق بالتعليم الصحيح. وأصبح لابد في الكنيسة ليس فقط الكلام الوعظي التأثيري الانفعالي، إنما لابد من التعليم يكون مرتكز على أدلة وبراهين. وجاء وقت من الأوقات كان التعليم هو عمل البطاركة أيضا، مثلما كان القديس أثناسيوس الرسولي، ومثلما كان القديس يوحنا ذهبي الفم، ومثلما كان الآباء الأول زي القديس كيرلس الأورشليمي والقديس كيرلس الإسكندري كانوا معلمين للكنيسة، وكانوا يسموهم معلمي البيعة. وأصبح كلامهم حجج وأسس تعليمية في الكنيسة الجامعة. ولغاية دلوقتي إحنا بناخد أقوال هؤلاء الآباء دليل على صحة التعليم السليم. وبعدين صار الأساقفة أيضاً مشهورين بالتعليم، زي القديس أغسطينوس، زي القديس إلاري أسقف بوتييه، زي القديس إبيفانيوس أسقف قبرص، زي القديس أمبروسيوس أسقف ميلان، زي الآباء الكبادوكيين القديس إغريغوريوس النيازيانزي، القديس إغريغوريوس أسقف نيسوس، القديس باسيليوس الكبير يعتبر من البطاركة المعلمين. وبعدين صار القسوس أيضا معلمين. في أيامنا اللي فاتت كان مثلا القس مناسة يوحنا من الأسس المشهورين بالتعليم وليه كتب، كان القمص إبراهيم عطية الذي صار فيما بعد مديرا للكلية الإكليريكية، كان من الأسس المشهورين في التعليم، القمص إبراهيم لوقا، القمص مرقس داوود، في أسس كتير كانوا مشهورين بالتعليم. ثم أيضا صار شمامسة مشهورين بالتعليم، لعل أولهم الشماس القديس استفانوس اللي وقف أول الشمامسة اللي وقف قصاد ثلاث مجامع ولم يستطيعوا أن يقاوموا القوة والروح اللي بيتكلم به. ومثل الشماس ماري إفرام السورياني اللي كانوا بيسموه قيثارة الروح، ومثل الشماس مناسة يوحنا قبل أن يرسم كاهنا كتابه في التاريخ ألفه هو شماس، ومثل الشماس عياد عياد، ومثل الشماس اسكندر يوحنا اسكندر حنا من أشهر الوعاظ الذين كانوا في أيامنا. إحنا نفسنا كنا بنستفيد من عظاته، كان بيوعظ في المكان بتاع جزيرة بدران في الحوش الكبير ده قبل ما تبنى الكنيسة، وكان الناس يقفوا حتى في شارع جزيرة بدران مش لاقيين مكان. من أشهر الوعاظ في أيامنا هو اسكندر حنا، وكان خريج الإكليريكية من الشمامسة المعلمين في الكنيسة. وكانت الكنيسة ناجحة طالما وجد فيها أمثال هؤلاء المعلمين. لكن مجرد واحد يقول كلمتين بالتأثير كده ما ينفعوش بحاجة، لازم يكون معلم. والعظة الحقيقية هي التي تجمع كل معلومات الوعظ، هي تجميع لكل معلوماته. إن كان عنده كلام في التفسير يقوله، في كلام من أقوال الآباء يقولها، في كلام في التاريخ الكنسي يقوله، إن كان في كلام في العقيدة في اللاهوت يقولها، يبقى يجمع كل ما عنده من معلومات في العظة. والوعظ والتعليم موجود في نوعين أو في ثلاثة. نوع منهم هو الوعظ على مستوى الطقس الكنسي والقراءات الكنسية والفصول التي توجد في القطمارس في كل قداس، ده نوع. نوع تاني مشهور هو الوعظ في الجنازات، وفي الجنازات يحضر كثيرون من غير المسيحيين ومن غير الأرثوذكس للمجاملة، فبتبقى فرصة كويسة للكلام المفيد الذي يظهر تعليم الكنيسة. وفي وعظ آخر في مناسبات أيا كانت، في اجتماعات شباب، في اجتماعات شعب، في مناسبات أعياد، وكل ده وعظ حر غير مقيد بخطة مارس. الوعظ بتاع الكنيسة في القداسات المقيد بالقطمارس أحياناً يدور الإنسان على عظة بالعافية يقولها، يكون الكلام اتقال كتير في هذا الموضوع وما فيش حاجة جديدة عنده يقولها. إن استطاع يلاقي حاجة جديدة يقول، ما لقاهاش يبقى نصيحتي أن يعظ على أي شيء من القراءات، يعني يعظ على آية في البولس أو في الكاثوليكون أو في السينكس أو في الإبراكسيس، أو يعظ على قديس اليوم، مش ضروري القراءات، يعظ على قديس اليوم بس بحيث يقول معلومات، مش يكرر الكلام اللي جاء في السينكسار، يقول معلومات جديدة. كلما كان الواعظ يقدم شيئاً جديداً كلما كان الناس يتأثرون بوعظه، وكلما كان يقدم معلومات دسمة الناس يتأثرون بوعظه. لأن الناس مش جايين يسمعوا كلام سمعوه قبل كده، لازم يكون كلام جديد بقدر الإمكان. يعني كتير من كتب الآباء القديسين زي كتب القديس يوحنا ذهبي الفم أو كتب القديس أغسطينوس ما كانتش مؤلفات كتب، ما حبوش يألفوا كتبهم، دي كانت العظات التي ألقوها على الناس واتجمعت بقت كتب، أو كانت بعض الرسائل ليهم واتجمعت بقت كتب. إلى هذا الحد كانت عظات الآباء القديسين لها قيمتها. القديس كيرلس الأورشليمي العظات التي كان يلقيها على الموعوظين أي المعدين للعماد، الناس اللي داخلين في الإيمان جديد، جمعت في كتاب في شرح قانون الإيمان المسيحي. كثير من كتب الآباء كانت عظات ليهم بالذات في الصوم الكبير، جمعوها وبقت كتب، لكن ما كانش قصدهم أنهم يطلعوا كتب إلا الكتب الخاصة بالعقيدة، زي كلام أثناسيوس الرسول ضد الأريوسيين، أو كلام القديس أغسطينوس ضد الفيلاجيين والمانيين، أو كلام القديس كيرلس الكبير ضد النصاطرة. كان وعظ تعليمي، وعظ التعليم. الكنائس بتتملي من أجل سماع العظات، وساعات بتفضى من أجل إن ما فيش عظات. يجي ناس ما يروحوش الكنيسة ويقولوا رايحين مجتمع البروتستانت اللي جنبنا لأن فيها عظة مشبعة بالنسبة لهم. لكي تنجح اجتماعاتكم لابد أن تكون عظاتكم قوية ومحضرة ومجهزة. يعني ساعات كتير بيجي القسيس للكنيسة وهو مش عارف النهاردة القرايات عن ايه، وأثناء قبل قراية الإنجيل ولا حاجة يقول للشماس الإنجيل النهاردة عن إيه، يروح يدوره له، هو مش عارف القراءات عن إيه. وهكذا يرتجل كلاما ربما لا يكون كلاما قويا. الوعظ لكي يكون قويا لابد انه يكون له تحضير وقراءة مسبقة. ليست أمانة أن نكلم الناس دون أن نجهز لهم ما نقوله، مش أمانة. أنا أول ما ابتديت خدمتي كأسقف ونزلت كمدير للإكليريكية، كان الوعاظ وطلبة الإكليريكية بالذات ينكسفوا يقولوا إنهم محضرين للعظم. فكان الواحد يمسك الإنجيل كده وحطت الورقة المحضرة كده ومسك الإنجيل، هو جواه ورق بس الناس مش شايفين الورق. طب عشان ايه هذا الرياء؟ وبعدين انا ما بقاش عندي مانع ان انا اعمل كرتات واكتب على التحضير على الكرت، يكون عندي كرتين ثلاثة اربعة واحطهم قصاد، وما فيش مانع امسك واحد منهم في ايدي. احنا هنشتغل مراقين على الناس، محضرين. هل وجود ورقة مكتوب فيها تحضير معناها ان الانسان ناقص في العلم والمعرفة؟ لا أبدا. نحن لا نقرأ من الورق، يعني ما بنمسكش الورق ونقرأ، لا، إنما الكرت بيكون فيه النقط الأساسية فقط، أو إذا كان قول من أقوال الآباء أو آية موجود، والباقي بيتقال ارتجالي، لكن يفكر. يعني المسألة مش مسألة أنا أعرف أو لا أعرف، إنما المسألة مسألة الشعب يستفيد أو لا يستفيد. هدفنا إن الشعب يستفيد، وليس هدفنا أن يقال عنا إن إحنا ناس عارفين من العارفين بالله يعني. فالمهم الناس يجوا يستفيدوا، فلا مانع إطلاقا إن الواحد يحضر، مش لا مانع، ده يجب إنه يحضر ويكون قصاده كلام اللي هيقوله وعارف هيقول للناس إيه. أنا أفتكر مرة كنت دعيت لإلقاء محاضرة في نقابة الصحفيين، كان سنة 65، عن إسرائيل في رأي المسيحي. كنت محضر ولا 30 كرت أو أكتر، مش فاكر قد إيه، ومقسمهم أنواع، أبواب، وحطيت قصادي كده كل باب أخده وأطلع الكرت بتاعه. صح كنت بقول من قلبي مش قاعد أقرأ في ورق، لكن محضر نقط. ولذلك نقيب الصحفيين في ذلك الوقت مرضيش يقول دي محاضرة، قال تبارك هذا المؤتمر الشعبي اللي اتكلم فيه فلان، مؤتمر اعتبره مؤتمر، وأخذت المحاضرة وطبعت ككتاب، حاجة متجهزة اسمها بحث، مش مجرد كلمة. لا يصح إطلاقا أن نستهين بعقلية الناس أو نستهين بشعور الناس اللي جايين مشاوير عشان يحضرونا ويستمعوا منا إلى فراغ. فاكر مرة أيضا كنت دعيت لإلقاء كلمة عن القمص بشوي كامل المتنيح، مش عارف يوم الأربعين ولا يوم الجنازة اتكلمت يوم عن الأربعين أو تذكار السنة، برضو لقوا أنها تصلح أن تكون كتاب. ليه؟ هاجي أتكلم وأقول فلان ده كويس، ما كل الناس عارفين أنه كويس. قعدت مع السيدة زوجته أرملته وقعدت أخذ منها معلومات، قعدت مع زملاء الكهنة اللي عاشوا معاه وقعدت أخذ منهم معلومات، قعدت مع خدام التربية الكنسية اللي اشتغلوا في الكنيسة وأخذت منهم معلومات، قعدت مع الأرخنة بتوع الشعب اللي عاشروه وخدت منهم معلومات، وبعدين مسكت الكتب والمؤلفات والنبذات اللي طلعها وقعدت أقراها وأستنتج منها أشياء وأطلع منها معلومات، وبعدين ألقيت. ليست مجرد عظة تقال في جناز، إنما بحث عن الرجل على مستوى المعلومات. لكن واحد هيطلع في عظة كده يقول ريان يا فجر، مش معقول الكلام ده، لازم يكون واخد باله ايه الكلام اللي هيقول. عايزكم في عظاتكم تقعدوا وتدرسوا وتشوف ايه الكلام اللي قيل في الموضوع ده، ايه الكتب اللي كتبت عنه، ايه الاباء اللي قالوا، ايه المؤلفات. ولذلك مما يصلح للنجاح في الوعظ والتعليم أن تكون للكاهن أو للخادم مكتبة كبيرة يقرأ فيها باستمرار. لا تظن أنك أنت لما بقيت كاهن ولبست الملابس السوداء والعمة السوداء أنك أنت انتقلت من تلميذ إلى معلم، لا، أنت تلميذ ومعلم مع بعض، وانت معلم بناء على كونك تلميذا، يعني بتتلمذ وتعلم الناس، بتقرا وتقول للناس. ما يعني اللي بيتكلموا دول بيخترعوا كلام من عنديتهم؟ ما هو برضه لازم يقرا ويعرف. جايز الموضوع اللي انت بتتكلم فيه تكون قريت عنه في 5 6 7 كتب، لكن جمعت من هنا ومن هنا ومن هنا وأضفت إلى كل هذا فكرك، ليس فكرك الخاص يعني فكر شاذ، لا، يعني تأملاتك الخاصة بحيث لا تتناقض مع أقوال الآباء والأقدمين. الناس لما بيسمعوا الواعظ أو المعلم أو الكاهن جايز بياخدوا كلامه ويرددون هذا الكلام في اجتماعات أخرى، يعني بيتتلمذوا عليه، فلازم الكلام بتاعه يكون حجة عشان لو هم استخدموه ما يغلطوش، مش هو يغلط ويخلي الناس يغلطوا معاه. أيضا في الوعظ والتعليم احترسوا من الفكر الخاص الشاذ اللي يتصور به الشخص أنه يعرف ما لا يعرفه الآخرون، أو يناقض الآخرين ويعارضهم لكي يثبت أنه أكثر علما وأكثر معرفة، وهم ليهم أخطاء كتير. في ناس عندهم النزعة دي، اللي عايز يوري أن الناس ما كانوش يعرفوا، إلى أن أرسل إليهم الله هذا المبعوث الإلهي يكلمهم على المعرفة الحقيقية. طب وليه؟ إيه لازمة الذاتية والعظمة اللي تكون موجودة في العظمة؟ واحد بيقول رغم وجود وعظات دسمة عظات مش وعظات، دسمة في كنيستنا، لكن شبابنا بيرفض ويذهب إلى أماكن أخرى بحجة إن كلامهم سهل ومش معقد وما فيهوش طقس وعقيدة. لا، هو الطقس والعقيدة ما بيعقدش، بل بالعكس. أنا فاكر رحت في بعض المناسبات كان الوعظ البروتستانتي هو اللي بيتكلم كلام نحوي وأنا بتكلم كلام عادي، مش كله يعني سهل. هو غالبا من ضمن الأشياء التي تجعل بعض اجتماعات البروتستانت مزدحمة بالناس النجاح في التراتيل المنعشة. احنا ساعات ما بنهتمش بالتراتيل، ودي نقطة ضعف في اجتماعاتنا مش العظات. وساعات في التراتيل يطلع معلم أو يطلع شماس بعزف منفرد يقف لوحده ويقول وبقية الشعب صم بكم لا يتحدثون. طب هو ده النجاح؟ نجاح القائد التراتيل، شوفوا القاعدة دي، نجاح قائد التراتيل أن يجعل الكل معاه والكل متحمس ومنتعش وبيتكلم بنفس الترتيلة، لكن هو لوحده قاعد يقول ترتيله مفيش حد بيقول معاه، أو قاعد يقول لحن وهزات مفيش حد يعرف، وجايز يكون هو مبسوط إن مفيش حد عارف لأنه يبقى هو الكبير اللي عارف. مش ده النجاح. النجاح أن تشرك الناس معك في الترتيل وفي الألحان وفي التأثر وفي العاطفة، ده النجاح. فياريت برضو نهتم بهذه النقطة لألا اجتماعاتنا ما يكونش فيها حرارة. وكمان هما مش بس بتكون تراتيل منعشة، ساعات بتكون تراتيل جديدة، كل شوية والتاني يطلع ترتيل، واحنا ما عندناش غير عند شق الفجر باكر في صباح الأحد. طب ما تقول غير الناس عرفوه، فعايزين برضو، مش بقول ترتيلة وحشة، ترتيلة كويسة، بس الناس خدوا عليها وخلصت. ياريت يوجد عندنا مجموعة يكون مهمتها إنعاش الترتيل في الكنيسة، إنعاش الترتيل في الكنيسة. أنا فاكر سنة 47 طلب مني في اجتماع المدرسين في كنيسة الأنبا أنطونيوس وشبرا أني أتكلم عن القديس أرسانيوس معلم أولاد الملوك. في ذلك الحين ما كانش فيه أي كتاب في السوق عن القديس أرسانيوس إطلاقا، دلوقتي في كتب كتير، وما كانش بستان الرهبان قد طبع ولا نسخ، ما كانش فيه خالص. لدرجة قعدت أدور على القديس أرسانيوس ده، هو ما لقيتش في كتب التاريخ أكتر من صفحة صفحة ونص. رحت دار الكتب وجبت أنسيكلوبيديا بريتانيكا علشان أشوف قالت إيه، وجبت لا جراند أنسيكلوبيدي أشوف قالت إيه، وجبت كتب من قعدت أدور 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 لغاية أخيرا لما عملت عظة اعتبروها عظة كويسة جدا عن القديس أرسانيوس. حاليا دلوقتي تعتبر شيء ما يطلعش حاجة أبدا إلى جوار الكتب الكبيرة اللي اتكلمها، لأن لما ابتدينا ما كانش عندنا المواد اللي موجودة دلوقتي، وما كانش فيه الكتب الدينية المنتشرة في المكتبات الكنسية زي ما هي موجودة عندكم، ما كانش فيه الحاجات دي خالص. فين دي؟ ما فيش حاجة خالص. حتى مكتبة الإكليركية كانت بسيطة، والمكاتب الدينية العادية الكتب اللي فيها كانت كتب بسيطة، كانش فيه حاجات زي دي. ده كان أكتر كتاب في العقيدة أو في اللاهوت المقارن كتاب صغير كده عمله حبيب قرقس اسمه الصخر الأرثوذكسي، وكتب كان بيطلعها الأسقف إسيزيروس زي مثلاً بيان البهتان بالبرهان لما في العقائد الغربية من الزيغان، نفس الاسم سجع كان كده بيان البهتان بالبرهان لما في العقائد الكنائس الغربية من الزيغان. وكان ساعات المؤلفين يصطدموا ببعض برضو بطريقة سجعية، يعني فرانسيس العطر اصطدم بفيلوساوس قرقس فيلوساوس عوض، ومعاهم الراهب شاف أبونا مين البرماوي اللي كان عامل ترويض الأذهان في كتاب بستان رهبان، فهم طلعوا كتاب ضده اسمه أريج العطر في إضلولة العطر، فرانسيس عاد. وهو طلع كتاب ضدهم قال الردود العطرية على الأضاليل الفلتاوسية البرماوية. وكنت تلاقي الكتب بيخبطوا في بعض، ده حتى علشان الواحد يطلع معلومات من الكتب القديمة دي كان لابد له أنه ينقيها من الشتايم والتريقة والحاجات اللي زي دي. يعني مثلا الواحد عايز يناقش نقطة يقول له أريك أيها الأستاذ الفاضل كم في كلامك من خطل ومن غلط ومن تناقض، النقطة الأولى تدل على عقليتك اللي كذا، حاجات صعبة. الواحد عشان يقرأ كتب الناس القدام لازم يغربلها وياخد المعلومات اللي فيها. دلوقتي تلاقوا الكتب بتاعتنا في المناقشات اللاهوتية ما فيهاش أي شتيمة، إنما فيها إثباتات وبراهين، والشتائم دي مش شغلانتنا ومش موضوعنا، لا هي شغلانتنا ولا هي موضوعنا ولا هي أسلوبنا، لكن ناخد الكلام بالرد على دي. لا يمنع أنكم تقروا الكتب القديمة دي، يعني الإسقف إسيزيروس كان من أكبر علماء عصره، خد المعلومات اللي تقدر عليها وسيبك الباقي. أبونا مخيل مينا كان من أكبر علماء عصره، خد المعلومات اللي انت عايزها وسيبك من الباقي. كانوا أنواراً بالنسبة لعصرهم على الرغم من أسلوبهم المميز اللي يختلف عن الأسلوب بتاع أيام، والعظات كانت من هذا النوع. يعني زي ما بقول لكم كان أحياناً يبقى التقسيم السجعي، تقسيم السجع يعني زمان كان كده، على ما أظن كانت عظات فؤاد باسيلي اللي هو أبونا بولس باسيلي كان برضو يقسمها تقسيم سجعي، وعياد عياد كان كده برضو. أنا أول ما جيت أسف لكركية لقيت أسلوب عياد عياد يختلف عن أسلوب فؤاد باسيلي عن أسلوب أبونا إبراهيم عطية اللي هو أستاذ الوعظ، فقلت للطلبة أنا هريحكم وأقول لكم إيه الأسلوب اللي تشتغلوا بيه. فضحك واحد من الطلبة وقال لي يعني لقينا مرتبكين مع ثلاث أساليب فبتقدم لنا الأسلوب الرابع، لكن بعدين مشي هذا الأسلوب الرابع. وزمان أيضا كان الوعظ لابد بالفصاحة، وكان الطالب الإكليريكي يخاف لا يقع في غلطة نحوية، يخاف لا يقع في غلطة نحوية. فاكر أول ما جيت أسقف كنت بحضر مع الطلبة التأمل بتاع الصباح، بيقروا فصل من الإنجيل ويتأملوا فيه كل يوم الصبح قبل ما تبتدي اليوم الدراسي. كان هدفنا من الوعظ هو توصيل رسالة روحية للناس، عايزين نوصل رسالة روحية للناس، نوصلها بالعربي بالأعجمي، نوصلها بالنحو، نوصلها بورقة من غير ورقة. المهم إن إحنا نوصل لهم رسالة روحية، ده اللي إحنا عايزينه. والحاجات التانية مسائل شخصية ملهاش قيمة كبيرة. لكن مش معنى كده إن واحد يتكلم بالعربي الدارج جدا، لا، يعني يكون برضو كلام عربي معقول وموزون، وإن بقى عامي ما يكونش عامي غبيط يعني على الآخر كده. ربنا يكون معاكم ويسمعنا عنكم، نكتب وعاظ شاطرين ومحترمين.